بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أحد المجالس لتدارس بعض السور من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومعنا في هذا المجلس سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة البينة. وهذه السورة يقول الله جل وعلا فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه السورة اختلف أهل العلم في مكان نزولها، فمنهم من قال أنها نزلت في المدينة وتكون بهذا سورة مدنية، وهذا قول جمهور المفسرين، ومنهم من قال أنها نزلت في مكة فهي سورة مكية. الخلاف في ذلك مشهور في مكان نزول هذه السورة. وهذه السورة سميت بسورة البينة لأن الله جل وعلا ذكر البينة في هذه السورة، ومنهم من سماها بسورة القيمة، وسميت أيضا بسورة أهل الكتاب لأن الله عز وجل ذكر أهل الكتاب: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. وسميت أيضا بسورة البرية، البرية يعني الخليقة. وسميت أيضا بسورة الانفكاك. فهذه أسماء ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى تتعلق بهذه السورة. وكما ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هل هذه السورة مكية أو مدنية، ومنهم من قال أنها مكية ومنهم من قال أنها مدنية. وهذه السورة لها مقاصد عظيمة، منها توبيخ المشركين وكذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، توبيخهم على أنهم كذبوا بالقرآن وكذبوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني توعدهم الله عز وجل بالعذاب يوم القيامة، وأيضا ذكر الله عز وجل أن هؤلاء المشركون وهؤلاء أهل الكتاب هم شر البرية، يعني شر الخليقة، فشر الخلائق هم الكفار والمشركون، ولا ريب في ذلك، والآيات في ذلك كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك من مقاصد هذه السورة أن الله جل وعلا أثنى على الذين آمنوا به وآمنوا برسله وكذلك عملوا الصالحات، ووعدهم بالنعيم الأبدي، لذلك قال الله جل وعلا: خالدين فيها أبدا، وكذلك رضي الله عنهم ووعدهم بأنه سيعطيهم ما يرضيهم يوم القيامة في جنات عدن. هذه من المقاصد العظيمة التي جاءت في هذه السورة. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى، بيّن لنا في هذه السورة موقف أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيّنت هذه السورة أن العبد يجب عليه أن يخلص العبادة لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من الإخلاص. ولذلك ذكر العلماء أن العبادة والعمل الصالح لا يقبله الله عز وجل إلا إذا توافر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي، والقائل: لتأخذوا عني مناسككم، والقائل: من توضأ نحو وضوئي هذا. والله سبحانه وتعالى أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن مأمورون بالإخلاص لله، وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا أخلص العبادة لله شد الإخلاص لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود، لأنه مبتدئ، والبدعة لا تجوز. وكذلك لو أنه لم يخلص في عمله إما رياء أو سمعة أو غير ذلك، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو في هديه، فنقول هذا قد أشرك بالله شركا أصغر، وقع في الرياء والسمعة. فلا بد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة بيّنت أن الواجب على العبد أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، أن يخلص العبادة لله جل وعلا. وكذلك بيّنت هذه السورة مصير ومآل كل من السعداء والأشقياء يوم القيامة. وأيضا تحدثت هذه السورة عن موقف اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب من دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينتظرون قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدما علموا أنه سيأتي نبي ورسول من عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب علموا أنه سيأتي من عند الله رسول، كما قال جل وعلا في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد، فهو الذي جاء بعد عيسى، وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يعني آخر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين عليه الصلاة والسلام. فكان اليهود والنصارى ينتظرون قدومه عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالنور والهدى كانوا أول من كذب برسالته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا في بداية هذه السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني عن عبادته عن دينهم الذي كانوا عليه، حتى تأتيهم البينة. قال المفسرون: البينة هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال بعد هذا هذه الآية: حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فبين الله جل وعلا أن البينة والبرهان والدلالة هو محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من أهم مقاصد هذه السورة العظيمة أنها كشفت العناد والتمرد في تصرفات أهل الكتاب وهم اليهود النصارى على دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهرت على يديه البينة فكذبوا بما جاء به عليه الصلاة والسلام، كفروا عاندوا واستكبروا فلم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة أيضا كما ذكر المفسرون أسست أهم أركان الإيمان في جميع أعمال المسلم التي يقصدها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو إخلاص النية والمقصد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأقوال والأفعال. حنفاء يعني مائلين، حنفاء يعني مائلين عن كل دين يخالف دين الإسلام ودين التوحيد. ولذلك إبراهيم عليه السلام جاء بالحنيفية السمحة، فالحنيف هو كل من مال عن الباطل إلى الحق، ومال عن غير دين الإسلام إلى دين الإسلام. وهذا مما بينه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في عدة آيات أخرى. فالمصر على الكفر والشرك من أهل الكتاب توعدهم الله عز وجل أن يجازيهم بالنار، وهي دار العذاب والعياذ بالله. وأيضا وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الطائعين لله، وعدهم بجنات عدن، يعني عدن خلود مقام بما فيها من الفضائل الكبيرة التي لا تخطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك الواجب على المسلم إذا اتضح له الحق أن يمتثل هذا الحق، أن يتبعه، أن يترك التلاعب، يترك الاعتذار، يترك لا يستكبر أيا كان هذا الحق. إذا تبين له الحق فإنه يأخذ به مهما كان هذا أو مصدر هذا الحق، إذا رآه وتبين له أنه حق فإنه يأخذ به، لأنه إذا لم يأخذ به واستكبر عن الأخذ به أو تلاعب أو عاند فهذا يعتبر من العناد الذي يمقته الله سبحانه وتعالى. لذلك الله جل وعلا ذم أهل الكتاب ووبخهم لأنهم عاندوا واستكبروا ولم يأخذوا بالحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين يرون أن البينة التي جاءت في الآية الأخرى هي مجيء عيسى عليه السلام، فهي تختلف عن البينة الأولى. البينة الأولى هي محمد صلى الله عليه وسلم، البينة الثانية هي عيسى، مجيء عيسى عليه السلام، كما ذكر بعض المفسرين رحمهم الله تعالى. ولذلك هذه السورة سورة البينة تؤكد على ما هو المطلوب من جميع العباد. المطلوب هو إقامة الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن نقيم هذا الدين وأن نكون حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص في العبادة، وهذا هو المقصد الأعظم الذي من أجله خلق الله الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأيضا بعث الرسل وأنزل الكتب والبينات لأجل أن يفرد العبادة له سبحانه وتعالى. وهذه العبادة التي أمر الله جل وعلا بها العباد لا تكون صحيحة إذا خلت من الإخلاص كما بينا. ولذلك قال الله جل وعلا آمرا ومذكرا لأهل الكتاب وكذلك للمؤمنين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني أن هؤلاء الكافرين لم يأمرهم الله عز وجل إلا بالإخلاص، لم يأمرهم بالتفرق كما هو حالهم أو الاختلاف إذا ظهر الحق، بل أمرهم بالإخلاص، إخلاص العبادة له وحده، أن يخلصوا له العبادة والطاعة وأن يميلوا عن غير الإسلام إلى الإسلام، أن يميلوا عن غير الإسلام إلى دين الإسلام ودين التوحيد الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده وأرسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أيضا أمرهم بإقامة الصلاة في أوقاتها بخشوع وإخلاص له سبحانه، كذلك أمرهم بإيتاء الزكاة التي تطهرهم وتزكيهم، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، يعني زكاة، كما ذكر المفسرون أن الزكاة يطلق عليها أيضا صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. فالله جل وعلا أمر عباده بإقامة الصلاة أو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والزكاة يعني ذكرت في كتاب الله قرينة للصلاة في آيات كثيرة، وهذا يدل على فضل والله سبحانه وتعالى، يعني ذكرهم في هذه السورة بعد أن بين أنه يجب على العباد أن يخلصوا العبادة له، فذكر الصلاة والزكاة، مع أن الصلاة والزكاة داخلة في العبادة، هي من العبادات، وهذا يدل على فضل هاتين العبادتين وشرف هاتين العبادتين. ولذلك ذكرهم الله عز وجل، والأمثلة في ذلك كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي العصر، صلاة العصر على الراجح من قولي أهل العلم، لا مع أنها داخلة في الصلوات، حافظوا على الصلوات، صلاة العصر من ضمن الصلوات، لكن هذا يدل على فضل صلاة العصر، لذلك أكد الله جل وعلا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، ولذلك ذكرها الله عز وجل ليؤكد على هاتين العبادتين وهما الصلاة والزكاة، وأن يخلص العبد لربه في سائر أعماله وعباداته التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذه السورة فيها توجيه الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده والإخلاص له، لأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يعظم الله عز وجل، يعظم أوامر الله، أحكام هذا الدين، هكذا يجب على العبد في هذه الدنيا أن يخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى، أن يخلص العبادة لربه سبحانه وتعالى. جاء عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال وسماني، يقول أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هل سماني باسمي؟ قال نعم. فبكى، بكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. والمفسرون أو بعض العلماء قالوا إنه بكى فرحا، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال فبكى فرحا، ومنهم من قال قالوا أن أنه بكى شوقا، شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى. في قوله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لماذا سموا أهل الكتاب؟ لأن الصحف التي نزلت عليهم، نزلت على اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل، هذه الصحف بقيت إلى أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيها يعني بعض التحريف والتبديل والتغيير. اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل، والله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم كانوا يستفتحون على العرب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، يعني يستنصرون به على مشركي العرب، كانوا يتحرون ظهوره عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مكتوبا عندهم في كتبهم أنه سيظهر نبي بعد عيسى عليه السلام، فكانوا يزعمون أنهم سيتبعون هذا النبي. ولذلك قال الله جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم يعني يقسمون أنه إذا بعث فيهم رسول أن يتبعوه، لكنهم كذبوا وكفروا ولم يتبعوا هذا الرسول. يقول الله جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ثم قال جل وعلا منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني لم يكن هؤلاء المشركون أو هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى منفكين، يعني تاركين، منفكين يعني تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر حتى تأتيهم البينة. والله سبحانه وتعالى فسر هذه البينة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، يعني يتلو القرآن العظيم، لأن القرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كما قال جل وعلا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وهم الملائكة الذين هم في الملأ الأعلى. فقوله جل وعلا صحفا مطهرة يعني منزهة، مطهرة يعني منزهة من الباطل ومن التحريف والتغيير. فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كما قال جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر يعني بالقرآن لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأيضا الله عز وجل يعني تعهد بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون، فهو محفوظ إلى يوم القيامة من التغيير والتبديل والتحريف. ثم قال جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني ما تفرق هؤلاء اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوا به ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني بيان أمر هذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله، لأن الله يعني بأن الله عز وجل أرسله إلى الخلق، فلما بعثه الله تفرقوا فيه، فبعضهم كذب به وبعضهم آمن، مع أنهم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا غير مفترقين، يعني كلهم متفقون أنه نبي، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا متفقين على أنه نبي، بعدما بعث افترقوا إلى فريقين، منهم من آمن ومنهم من كذب به عليه الصلاة والسلام. ولذلك نهى الله جل وعلا عباده بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني وما أمر هؤلاء، الله عز وجل أمر اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ما أمرهم إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني يفردون العبادة له وحده، لا يشركون معه غيره، لا يشركون أحدا في العبادة. لكن اليهود أشركوا بالله سبحانه وتعالى، فقالوا إن عزيرا ابن الله، والنصارى قالوا إن المسيح ابن الله، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى، مع أن الله جل وعلا نفى أن يكون له ولد أو والد أو صاحبة، يعني زوجة، كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ندا ونظيرا ومثيلا وشبيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنكر الله جل وعلا عليهم هذا الزعم الباطل. وقوله جل وعلا حنفاء، يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، وعن الكفر إلى الإيمان، وعن غير الإسلام إلى دين الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتأمل، لا تكفي العبادة فقط، لا بد من العبادة الكفر بغير الله. فما فائدة أن تصلي لله ثم تدعو غير الله؟ ما فائدة أن تحج لله وأنت تنذر لغير الله؟ فلا بد أن تخلص جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من إخلاص العبادة لله. وكما بينا، خص الله عز وجل الصلاة والزكاة مع أنهما داخلان في العبادات، في قوله: ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا يدل على فضل هاتين العبادتين، وأن هاتين العبادتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. ثم قال سبحانه وتعالى: وذلك دين القيمة. دين القيمة يعني الملة المستقيمة العادلة. ولذلك استدل كثير من العلماء كالشافعي وغيره بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ف فلا يكفي الإيمان فقط، لا بد من العمل الصالح. ولذلك قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا بد من العمل الصالح، لا يكفي الإيمان فقط، لا يكفي الإيمان دون العمل، لا بد من العمل مع الإيمان. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب والمشركين، اليهود والنصارى والمشركون، عبدة المجوس، عبدة النار، كلهم في نار جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله. فهذا يعني إثبات ودلالة على أن اليهود والنصارى كفار، لأنهم لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل لعباده. ولو قالوا أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا بد أن نصدق بهذا النبي وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل لعباده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بل إن عيسى عليه السلام وهو الرسول الذي أرسله الله عز وجل للنصارى قال عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يعني حتى عيسى عليه السلام بشر أمته بأن الله عز وجل أرسل رسولا من بعده، سيأتي من بعده اسمه أحمد، وهو النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي، هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات، قالوا: هذا سحر مبين، كذبوه ولم يتبعوه إلا بعض الناس من اليهود والنصارى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه. وجاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا فيه وعيد شديد للذين لا يعني يؤمنون بمحمد ولا يصدقون بما جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: في نار جهنم. هؤلاء الكفار والمشركون وأهل الكتاب اليهود النصارى مصيرهم نار جهنم والعياذ بالله في الآخرة، لأنهم كفروا بالله، كذبوا برسوله عليه الصلاة والسلام، في نار جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، سميت جهنم لبعد قعرها ولسوادها، كما جاء في الحديث أنها يعني تحمر ثم تسود، كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أهل العلم أنها سميت جهنم لأن قعرها بعيد، ولأنها سوداء والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا من النار. ثم قال جل وعلا: أولئك هم شر البرية. هؤلاء الكفار والمشركون أهل الكتاب اليهود والنصارى هم شر البرية، يعني شر الخليقة. البرية هي الخليقة يعني الخلائق. فيكون الكفار من بني آدم، من اليهود والنصارى والمشركين، هم شر الخلائق. ولذلك جاء في عدة آيات بيان ذلك، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وأيضا قال جل وعلا في نفس السورة، في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك إذا كان هؤلاء الكفار هم شر البرية، فنحن لا نتوقع منهم إلا كل شر. لا نتوقع من هؤلاء الكفار والمشركين إلا كل شر. ونحن نرى ما يحصل الآن من اليهود، عليهم من الله ما يستحقون، بإخواننا المسلمين المضطهدين في فلسطين، أخص بذلك غزة. فلا نتوقع منهم إلا كل شر، لأن أهل الشر لا ينبثق منهم إلا الشر. ولا يمكن أبدا أن نحسن الظن بهم أبدا، لأن الله جل وعلا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا الخطاب موجه من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله جل وعلا لما ذكر في الآيات السابقة حال الأشقياء من الكفرة من المشركين واليهود والنصارى هم أهل الكتاب، ذكر الآن حال المؤمنين، حال المؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وأبدانهم. أخبر الله عز وجل أنهم خير البرية، يعني خير الخلائق. ولذلك استدل بهذه الآية طائفة من أهل العلم على تفضيل المؤمنين من البرية، يعني من الخلائق من بني آدم، على الملائكة. استدلوا بهذه الآية على أن المؤمنين من بني آدم أفضل من الملائكة، لقوله جل وعلا: أولئك هم خير البرية، خير الخلائق، والملائكة من الخلائق. ولذلك استدل جمع من أهل العلم بهذه الآية على تفضيل المؤمنين على الملائكة، تفضيل المؤمنين من بني آدم على الملائكة. وممن قال بذلك واستدل بهذه الآية أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى. ثم قال جل وعلا: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن، لماذا جمعها الله عز وجل؟ لم يقل جنة، قال جنات. قال المفسرون: جمعها لاختلاف أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنات: جنتان من ذهب وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة وآنيتهما وما فيهما. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولذلك ذكر الله عز وجل جزاء المؤمنين العاملين بالصالحات أن لهم جنات، منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن لإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدا، لأنه أعلى وأجل مما يتصور عقل الإنسان. ولذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكن الحقائق تختلف اختلافا عظيما. الأسماء فقط، لكن الحقيقة تختلف عن ما هو موجود في الدنيا. يعني الآنية مثلا، نسمح إن بالآنية في الدنيا، لكن الآنية في الجنة تختلف عن الآنية في الدنيا، وغير ذلك. ثم قال جل وعلا: جنات عدن. العدن بمعنى الإقامة، الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه أو القيام منه. ولذلك من تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد من أهل الجنة لا يطلب أن يتحول من النعيم الذي أقام فيه، وهذا يدل على كمال هذا النعيم، أنه يشعر بأنه في نعيم لا يعدله نعيم، فلا يريد أن ينتقل من هذا المكان الذي هو فيه، لأنه لا يرى أن أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أن هناك من هو أكمل منه ومن هو أرقى منه كما ذكر العلماء. والله عز وجل يقول: لا يبغون عنها حولا، كما سورة الكهف، يعني لا يريدون أن يتحولوا عما هم عليه في أماكنهم في الجنة، لأن الله عز وجل أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منهم في هذه الجنات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات، جنات عدن، تجري من تحتها الأنهار. يقول العلماء يعني تجري من تحت قصورها وأشجارها، تجري من تحت قصورها وأشجارها. هذه الأنهار تجري من تحت القصور والأشجار، والله عز وجل بيّن هذه الأنهار، بيّنها في كتابه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذه الآيات جاءت في سورة محمد، وهذا من تمام النعيم في جنات عدن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى. ولذلك بيّن الله عز وجل أن عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبما جاء به وبما أرسل به الرسل، بيّن الله عز وجل لعباده أن المؤمنين أن مآلهم إلى جنات عدن، مآل المؤمنين إلى جنات عدن. على المسلم أن يسابق إلى جنات فالله عز وجل وعد عباده المؤمنين بجنات عدن، وهي مكان إقامة يقيمون فيه ولا يريدون أن يتحولوا منه. ثم قال الله جل وعلا تأكيدا لذلك: خالدين فيها أبدا. يبشرهم ويطمئنهم أنهم لن يخرجوا من هذا النعيم، يعني ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا يألمون ولا يحزنون ولا يمسهم فيها نصب ولا وصب. فهؤلاء المؤمنون في أكمل النعيم دائما وأبدا، أبد الآبدين، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكمل الله عز وجل وأتم هذا النعيم بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا أكمل نعيم، أن الله عز وجل يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا. وهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل مبينا ما هي الصفة التي قام بها هؤلاء المؤمنون حتى استحقوا هذا النعيم، قال ذلك لمن خشي ربه، يعني ذلك الجزاء والنعيم لمن خشي الله تعالى، لمن خاف الله وأقر بالتعظيم والهيبة لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يصدر إلا من عالم بالله جل وعلا، عامل بما علم، كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. الخشية، الخشية أخص من الخوف، يعني أنت إنسان إذا خاف من شخص لا يدري هل هو قادر عليه أم لا، هذا خوف، هذا خوف. لكن إذا خفت من شخص وتعلم أنه قادر عليك فهذه خشية، فهذا هو الفرق بين الخوف والخشية. فكلما ازداد العبد معرفة بالله وعملا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان أكثر خشية لله. ولذلك العلم الحقيقي هو الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى. فالعلم مهما عظم إذا لم يورث الخشية من الله فإنه ليس بعلم، ليس بعلم. ولذلك قال الله عز وجل والقرآن حجة لك أو عليك. فلا بد للإنسان أن يخشى الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يتوب من ذنوبه إذا وقع في ذنب. هذه هذا ما يتعلق بهذه السورة العظيمة وهي سورة البينة، وبعض المقاصد والفوائد المستنبطة من هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يشرح صدورنا وينور بصائرنا، وأن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يقال في آخر هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إنه ولي ذلك وقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.